بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين عن عمل عظيم من الأعمال التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، وهو باب من أبواب الجود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها في رمضان. حديثي معكم عن فضل إطعام الطعام. من تأمل في شريعتنا وجد أنها أولت معايش الناس وأرزاقهم عناية عظيمة، فسدت كل طريق لاحتكار الطعام أو التضييق على الناس فيه، وفتحت كل طريق يؤدي إلى إطعام الطعام وبذله، بل رتبت على ذلك الأجور العظيمة، وذلك لأن الطعام ضرورة لا ينفك عنها الإنسان ولا يصبر على فقدها، واختلالها يؤدي إلى الاضطراب وإلى الفتن في القديم وفي العصر الحديث. من أجل ذلك كان إطعام الطعام شريعة وشعيرة من شعائر الإسلام، تدل على معدن وكرم الإنسان، وبذلك تقي الناس شر الجوع وتحقق لهم حاجة من أعظم حوائج البدن، وذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على من يطعم الطعام، فقال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن تدبر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أول مراحل بعثته عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان حريصا على هذه القضية، وهي قضية إطعام الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء له عمرو بن عبسة، وكان من أوائل من أسلم، فقال له: ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: طيب الكلام وإطعام الطعام. فكان إطعام الطعام من أجل وأفضل الأعمال. وكذلك أيضا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول كلمة قالها لأهل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال أن تسد حاجة وجوع أخيك، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: سور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. وكانت الهدية بالطعام من أفضل أنواع الهدايا، ولما قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا وتحابوا، كان إطعام الطعام كان أول ما يدخل في قضية الهدية، لأنها هي حاجة الناس الأساسية. وكذلك أيضا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فإطعام الطعام من أجل الأعمال، حتى إن من يطعم الطعام موعود بغرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فهذه الغرف من جمالها فإنها تكشف لمن كان بداخلها ما في خارجها، ومن كان في خارجها ما بداخلها من جمال ما بداخلها من النعيم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم هي لمن؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي إطعام الطعام يتأكد أكثر في حال كون المرء صائما، لأن الصيام جوع، والجوع يحتاج إلى ما يسد به الجوع وهو الطعام، وذلك كان إطعام الطعام عملا من أجل الأعمال في حال الصيام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا بالخير سريعا كالريح المرسلة، وذلك جودا وبرا وإحسانا. فهذا الباب من أجل وأفضل الأبواب التي ينبغي على الصائم أن يحرص عليها، وأن يكون باذلا لماله في سبيل إطعام الناس وتفطير الصائمين حتى ينال الأجر العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على من يطعم الطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ لدي مبلغ من المال، ويقول أنا تعاقدت مع المقاول لبناء منزل، هل هذا المبلغ أزكيه وقد حال عليه الحول وأنا سأدفعه للمقاول؟
الحمد لله، هذا المال في الحقيقة هو محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا المال متى ما أعد لكي ينفق في بناء مسكن أو شراء سيارة أو نحو ذلك فإن هذا المال لا يزكى، لأن هذا المال أشبه ما يكون بالدين على الإنسان الذي حل، ولذلك جمع من أهل العلم المعاصرين لا يرون فيه الزكاة لأنه مال قد حدد وجه صرفه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا المال يزكى لأنه مال اجتمعت فيه شروط الزكاة، وبناء على ذلك فيرون أن هذا المال يزكى. والأظهر والله أعلم هو الجمع بين القولين، فما كان من دين حال على الإنسان في هذه الأموال فإنه لا يزكى، فإن كان هذا المال قد تجاوز سنة الزكاة فمثل هذا تجب فيه الزكاة. فلو كان عنده مثلا 500,000 درهم واتفق مع المقاول خلال السنة الأولى سيدفع له مبلغا وقدره 300,000 لإنشاء البيت، ويبقى 200,000 بعد ذلك لاستكمال تحسينات البيت، فيزكي فقط عن 200. أما 300 التي سينفقها خلال السنة هذه السنة التي وجبت فيها الزكاة فهي بمثابة الدين الحال عليه، فلا تجب عليه فيه الزكاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ما معنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
مبروك عليكم شهر رمضان.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
كان عندي عامل سايق الجنسية الآسيوية، اشتغل اتفقت معه على أساس إني أسوي له إقامة وتأشيرة واشتغل عندي خلاص، لكن فاجأني بعد شهر ووقت المدارس وأنا مضغوط، قال لي لا أنا خلاص بسافر إلى بلدي. وحصل الخلاف بيننا قال عطني الحين الراتب. قلت الراتب الحين ما بعطيك لأنك أنت خليت بالاتفاق. قال لي خلاص أنا مسافر. بعد فترة أنا ندمت على الشيء اللي صار وحاولت أحصل الشخص هذا. حتى رحت المكان اللي اشتغله كم مرة ما حصلت لأي عنوان وسافر لبلده. شو حكم بالحكم يكون في هذا الموضوع؟
أولا هذا العامل اللي يشتغل عندك أو يشتغل عند غيرك؟
لا كان يشتغل عند غيري وخلى المكان اللي بيشتغل فيه موافقة المكان الأولاني إنه يشتغل عندي أنا.
يعني هو اتفقت معاه أنت على أنه يشتغل عندك أنت؟
يشتغل عندي أنا نعم، وعمل له تأشيرة والإقامة وثبت أوراق ثبوتية كذا. طيب. وفاجأني بعد الشهر قال لي أنا خلاص أبغي أسافر. كيف أنا اعتمدت عليك وخليت ناس غيرك أساس كانوا بيشتغلون عندي قديرة أنا بشتغل وما التزمت الاتفاق اللي بيني وبينه.
إن شاء الله جزاك الله خير بعلي تس ما شاء الله الجامعة حياك الله. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزاء تفضل.
الله يحييك الشيخ نسلم عليك وعلى الدكتور سالم الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة لتوكيل إخراج زكاة الفطر بالنسبة أنك تعطي جمعية خيرية توكلها أنها تخرج عنك زكاة الفطر، فهذا يجوز شرعا الله يحفظك.
إن شاء الله
مشكور الشيخ
الله يحفظك بعزك. بس ما شاء الله جاب حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال بعلي يقول له أنه اتفق مع عامل يعني يعمل عنده ويقول نقلت له الإقامة والتأشيرة غير ذلك. فضل الشيخ يقول دفعت كل الأموال هذه ويقول تفاجأت بعد الشهر قال لي سأسافر إلى بلدي وأعطني راتبي فيقول لم أعطه. قلت له لأنك أخللت بالاتفاق بيني وبينك. فيقول بعد أن سافر يعني ندمت فيقول بحث عن يعني عنوان له لم أجد. فيقول فالشيخ هذا المال دين في ذمتي.
الحمد لله. الأصل في باب التعاملات هو الرجوع إلى الشروط التي تنظم هذا العقد. فإن كانت الشروط تنص على أن العامل هو الذي يتكفل بالإقامة ويتكفل بما يتعلق بأمور إصدارها وأن رب المال إنما يتعهد بتسليم الراتب له فيعمل بهذا الشرط. وإن كان الشرط أن رب العمل هو الذي يتكفل بهذه الأمور التي ذكرها الأخ السائل، ولكن ما يتعلق بالشروط والالتزامات التي توضع على العقد هي التي تحكم مثل هذا. فمثل هذه الأمور الأصل الرجوع فيها إلى نظام التعاقد في الجهة المختصة، وبناء على نظام التعاقد فيكون بذلك هو الحاكم لعلاقة العامل مع رب العمل. فمما هو معلوم أن العامل إذا لم يكمل التعاقد فإنه في حال رغبته في السفر فإنه هو الذي يتكفل بتذكرة سفره ولا يتكفل بها العامل. فبعض الأمور مما هي واضحة ومعلومة في أصل التعاقد بين العامل وبين رب العمل، فالأصل في ذلك الرجوع إلى نظام التعاقد المبرم بين الجهة المختصة وبين العامل وبين رب العمل، بشرط أن يكون هذا التعاقد الداخلي لا يخالف أصل التعاقد الذي وضعته الدولة للتنظيم بين حق العامل وحق رب العمل. إذن الجواب متفرع على معرفة النظام. وإن كنت قد وجدت في نفسك شيئا في هذا الأمر فإنك تنتظر لعله يرجع أو تعرف أحدا بإمكانه أن يتواصل معه فتنتظر، فلربما تستطيع أن تصل إلى هذا العامل وإن طابت نفسك أن تدفع له الراتب فهذا الأمر لا شك أنه هو الأفضل، وإلا فالرجوع إلى القانون الذي ينظم علاقة العامل وعلاقة رب العمل هو الحاكم لهذه المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا سؤال بهزاع يقول حكم توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر.
التوكيل في إخراج زكاة الفطر أو زكاة المال لا حرج فيه، وجرى على هذا عمل المسلمين، فكان الناس قديما وحديثا يوكلون غيرهم في إخراج الزكاة، وهذا داخل في عموم جواز التوكيل. ولكن الموكل هنا يجب عليه أن يلتزم بالوقت المحدد شرعا لأداء زكاة الفطر، وأن لا يؤخر إخراجها، وأن لا يؤخر إخراجها، فإن كان لا يستطيع أن يؤديها في وقتها فإنه لا يأخذها، إذا كان لا يستطيع أن يتحمل هذه الأمانة ولا يستطيع أداءها في وقتها فإنه لا يقبلها. ولذلك الناس عليهم كذلك أن يحتاطوا في إخراجها. بعض الناس يأتي في ليلة العيد ويأتي بالرز الذي قدره زكاة عنه وعن أهل بيته ويضعه أمام الجمعية. طيب الآن ليلة العيد لم يبقى لها إلا سويعات، كيف لهم أن يوصلوا هذه الزكاة إلى مستحقها وأنت أتيت في آخر الوقت ترمي عليهم الزكاة ثم تنصرف؟ هذا ليس من الخلق، وإنما إذا أحببت أن توكلها فبكر قليلا ولك في ذلك رخصة قبل العيد بيوم أو يومين تسلمها لهم، وهم بعد ذلك يتكفلون ويتوكلون عنك في إخراجها إلى مستحقها. أما تأتي في كما يقال في اللحظات الأخيرة وتوكلهم بذلك وترمي عليهم الزكاة رميا ثم بذلك تنصرف وتقول أبرأت ذمتي وجعلتها في ذمتي الجمعية، هذا والله أعلم ربما لا يسقط عنك الواجب إذا كان الحال كهكذا. فلذلك يعني التوكيل في أصله جائز مشروع، وتحتاط أنت في توكيلك إياهم بأن تخرجها قبل العيد بيومين حتى يتسننهم إيصالها إلى مستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
طول اللي بعمرك شيخنا. اقتراح بسيط بس.
نعم.
حتى يرفع الحرج عن الشيخ وعن ضيوفك الكرام، في بعض الأحيان تسأل أسئلة تتعلق بالمعاملات. العبادات ما يعني، والحمد لله رب العالمين، هناك رب غفور رحيم، صحيح أنه شديد العقاب لكن رحمته أكبر بكثير من عقابه. لكن المعاملات، بعض الأسئلة اللي تتعلق بالمعاملات قد تتسبب الإجابة الناقصة في وقوع ظلم على أحد المتعاملين. أنا خلنا نضرب مثال بسيط.
يعني قصدك عن السؤال السابق لأن الشيخ أجاب بجواب عام في مسائل الخلاف ومسائل الخصوم يرجع إلى التعاقد إلى العقد أصل العقد.
بس أنا شيخنا لو عطيت المتصل وقت إضافي شوية خلي يذكر تفاصيل أكثر حتى الشيخ يلم بالموضوع.
إحنا ما قطعنا عليه الاتصال.
لا أنا أعوذ بالله، أدريك ما قطعت شيخنا. لكن القصد إنه يعني فرضا الشخص سأل سؤالين كان ممكن حتى يكونون أكثر. على سبيل المثال هذا الشخص الشاعر هذا.
بعلي أيضا يعني الاتصال مفتوح إذا كان عنده أي تعليق أو أي مداخلة أو أي توضيح يستطيع يتصل مرة أخرى.
العموم هذه وجهة نظر من أخوكم الصغير.
إن شاء الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير بعلي. الله يحفظك. نعم. أبو حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ
إسحاق. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حسن. الله يحفظك.
تفضل. شيخ سالم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يطول لك عمرك. أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول إن شاء الله إذا الله كتب نحن بنصير يوم الخميس العمرة.
إن شاء الله.
زين شيخ.
نعم تفضل.
المهم حرمتي وبنتين بيشيرون صبح لأن أنا ما حصلت حج وياهم، هل يجوز أنهم يتريوني لما أصير أنا الظهر مغرب نعتمر يا بعض
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني بغيت أقول لك السؤال الثاني الله يسلمك، أنا يعني خلاص أنوي العمرة ألبس إحرامي في الطيار. هذا
تلبس الإحرام؟
هي ألبس الإحرام يخبرون هناك مثلا يقولك ميقات شيء حين خلاص تنوي العمرة، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك وحسن.
شكرا شكرا.
حياك الله حياك الله. قبل فضل الشيخ نجيب على السؤال وحسن إذا كان هناك تعليق على سؤال أو مداخلة أبو علي.
نعم بالنسبة للتعاقدات تختلف، كل عقد له من الشروط وله من الضوابط الذي تحكمه. فمتى ما كان هناك شروط وكانت هناك التزامات واضحة ومحددة، فالجواب يكون بناء على هذه الالتزامات المحددة. أما إذا كان الأمر ليس فيه وضوح في التعاقد، كما هو أحيانا يجري في بعض التعاقدات، لا يكون هناك وضوح لأصل العلاقة بين العامل وبين رب العمل، فهنا الذي يظهر والله أعلم هو الأخذ بالاحتياط وإبراء الذمة وعدم التزام شيء للإنسان أمام الخلق أو أمام الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكون متعين. لكن كثير من هذه الأمور بحمد الله موضحة في أصل التعاقد، وقد ذكرت مثالا واحدا مما هو معروف ومعلوم، أن العامل متى ما كان على عقد مع رب العمل وألغى هذا، رغب في السفر، فإنه هو الذي يتحمل تذكرة سفر عودته ولا يتحملها رب العمل، لأن هذه التذكرة مشروطة باستكمال العامل لمدة التعاقد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو حسن. يقول أنه سيذهب للعمرة، ويقول زوجتي وابنتي سيذهبون في الصباح وأنا أقول في المساء، يقول لم أجد حجز معهم، فيقول هل يجوز لهم أن ينتظروا في الفندق هناك في مكة حتى يقول إذا وصلت نعتمر جميعا مع بعض؟
نعم، لا حرج عليهم أن ينتظروك وتعتمروا جميعا، لأن العمرة لا يلزم أن تكون في نفس الوقت، بل يجوز تأخير العمرة، ولكن متى ما أحرم المرء بالحج أو بالعمرة ودخل في النسك فإنه يبقى ملتزما بجميع المحظورات التي يجب عليه أن يجتنبها حتى يتحلل من عمرته أو من حجه إن كان حاجا. وبناء على ذلك فإن المرأة والبنتين يلزمهم أن يلتزموا بجميع محظورات الإحرام، فلا يستعملوا طيبا ولا يلبسوا القفازين ولا النقاب ولا يأخذوا شيئا من الشعر وغير ذلك من بقية محظورات الإحرام إلى أن تعتمروا سويا، إلا جزئية واحدة ألحظوا الأخسائل إليها، وهو أنه إذا كان يخشى على أحد من هؤلاء النسوة نزول دم الحيض عليهم خلال هذا الوقت، فإنهم يبادروا إلى أداء العمرة حتى لا يقعوا في الحرج فينزل الدم على المرأة، وبعد ذلك يترتب على ذلك أحكام قد يقع فيها الحرج للأخسائل ولأهله. أما إذا كانوا في حال السعة وقضية نزول الدورة بعيدة عن النساء، فهنا لا حرج عليهم في الانتظار حتى يعتمروا جميعا، بشرط التزام النساء بالبعد عن جميع محظورات الإحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيك الشيخ. بالنسبة للرجل صايم ومزوج يعني حديث، عنده ولد صغير، يقول والله ما عرفت حبيب، ما كنت أعرف سين، يقول أنا ما قدرت أتحمل، كان حرمتي زعلانة، رحت أنا رضيها، وصلت منا خلطة، إن خلطة هي شو جامع زوجته هو بستايم، لكن بعد ما خلص وكل شيء قال ذكرت وإن هذا شيء يمكن ما زيل لأنه أورني قلبي، ويقول الحين شو سوي، يعني الحين جامع زوجته وفي أثناء النحار رمضان، فشو كيف علاج؟ حد قالوا لي شيء، حد قالوا لي شيء، أنا قلت لا، لازم يسأل واحد اللي عنده خبرة، ما نسأله في السوق وفي الأصدقاء ما ينفع. فهو يقول أنا لو رحت عمرة أعتمر وخلاص الله سبحانه وتعالى بيعافيني، أريد إجابة جزاك الله خير، أريد نصايا
إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك. جيب فضل شيخ سؤال بحسن، يقول إنه سينوي العمرة في الطارة ويلبس الإحرام فيقول هل هذا العمل جائز؟
نعم، إذا كان ركوبه للطائرة متوجها وإلى مكة وفي أثناء مروره سيمر بالميقات كما هو معلوم من سيحرم من الإمارات وهو متجه إلى جدة، فإنه سيمر على الميقات قبل نزول الطائرة بنحو من نصف ساعة، وعلى هذا فيلزمه أن يحرم عند محاذاة الميقات، ولو أحرم قبله بقليل لا حرج. الشاهد أنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة عند مروره للميقات، وعليه أن يتنبه مع طاقم الطائرة حتى إذا أخبروا بأنه بمحاذاة الميقات أحرم من ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا سؤال الأخ محمد يقول رجل صائم وقد تزوج حديثا وعنده ولد يقول صغير، فيقول لم أكن أعلم بحكم الجماع في نهار رمضان بالنسبة للصائم، ويقول حصل منه الجماع، يقول بعد الانتهاء من ذلك تذكرت أن هذا الأمر لا يجوز للصائم، فيقول هل إذا ذهبت للعمرة هل يكفر عني هذا الفعل؟
الجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، ولذلك الرجل الذي وقع في هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أنه وقع في الهلكة. ومن جامع في نهاية رمضان يلزمه أربعة أمور.
جزاك الله خير فالشيخ، نعود لهذه ذكر هذه الأمور الأربعة بعد هذه المكالمة. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
الله
يبارك فيك. الله يحفظك، جزاك الله خير.
استفساري بس موضوع في منهم يعني حاليا خلال سنوات السفر يعني زادت هاي الحالة، نشوف الشباب يعني آخر يومين من رمضان يكونوا مسافرين، ومن يسافرون يعني هل يجوز انهم يفطرون؟ مع العلم السفر سياحة يعني لا هو ضرورة ولا شيء، يعني كان باب سياحة زائرين لبلدان في الخارج يعني ويفطرون فيها، عقب هل يقضي وهل الهاتف الساري بقى.
ان شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك اخ مروان، تسمع ان شاء الله الرد. نعود لفضل الشيخ لسؤال الاخ محمد بالنسبة للرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم، يقول ذكرت الشيخ له عليه أربعة أمور.
نعم، عليه أمور ثلاثة وأربع. أما الأمر الأول فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره من هذا الذنب، هذا هو الأمر الأول، يجب عليه أن يتوب لأنه وقع في أمر من كبار الذنوب، لأن انتهاك حرمة رمضان بالجماع ومن الأمور المحرمة، ويدل عليه ما ذكرناه من حديث الرجل الذي قال هلكت. الأمر الثاني أنه يجب على من أفطر بسبب الجماع أن يمسك بقية اليوم، فلا يجوز له بعد أن وقع بالفطر بالجماع أن يأكل ويشرب كما يشاء، وإنما يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب لأنه وقع في أمر غير مأذون له بالفطر، فهو قد وقع في أمر لم يؤذن له بالفطر بخلاف من كان معذورا كالمسافر أو المريض. الأمر الثالث عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بعد رمضان. وأما الأمر الرابع فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب، الأول عتق الرقبة وهي غير موجودة، أما الأمر الثاني الذي ينتقل إليه بعد العتق ألا وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام 60 مسكينا. فهذه 4 أمور تجب على من وقع في نهار رمضان. الأمر أن يتوب الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب وأن يندم عليه، والأمر الثاني أن يمسك بقية اليوم ولا يستبيح الفطر، أما الأمر الثالث أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، والأمر الرابع عليه الكفارة. وهذه الأحكام إنما هي متعلقة لمن أفطر بالفطر في بالجماع في نهاية رمضان. فأما إن كان جاهلا، وهذا السؤال هو الذي يطرحه البعض، هو يجهل، فالجواب فالسؤال يتوجه إليه، ماذا يجهل؟ هل يجهل أن هذا ممنوع، أو يجهل الأصل أن هذا مفطر؟ إن كان يعلم أن هذا خطأ في رمضان وأن هذا أمر ممنوع ولكنه يجهل ما يترتب عليه من الكفارة، فهذا لا يعفيه من كل ما سبق. أما إن كان أصلا يجهل أن الجماع في نهار رمضان مفطر، كمن أسلم حديثا، هو هذا المسلم الذي أسلم حديثا يسمع عن رمضان وأنه ابتعاد عن الطعام والشراب، فظن أن حكم الصيام فقط يتعلق بالطعام والشراب ولا يتعلق بالجماع، فهذا الذي يعذر بجهله. أما الذي يعرف أنه مخطئ وأن هذا خطأ وأن هذا ليس بصحيح وأن هذا الصائم لا يفعله ثم بعد ذلك وقع في هذا، فهذا لا يعذره عن هذه الأمور، لا يعذر عن هذه الأمور الأربع التي تلزمه في حال الفطر بالجماع في نهاية رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ مروان يقول البعض من يقول خاصة الشباب في آخر يوم يقول من رمضان يسافر للسياحة، فيقول هل يجوز هذا الأمر وهل يجوز لهم الفطر وهل عليهم القضاء بعد ذلك؟
حكم المسافر في رمضان واضح، فالله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيجوز للمسافر أن يفطر في رمضان، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا السفر سفرا فيه تعب أو سفرا ليس فيه تعب، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسافر. ولكن إن كان المسافر لا يشق عليه الصوم، فالأفضل في حقه أن يصوم، فإن كان يشق عليه أو يتعبه فأخذ بالرخصة، فإنه أخذ بما يحل له أن يفعله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ننتقل فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فيقول سؤالي في هذه الآية، ما هي الفتنة وهم مؤمنين؟ نعم، عيد السؤال فضل الشيخ مرة أخرى. يقول ورد أو يقول في سورة العنكبوت الآية يقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فيقول سؤال فضل الشيخ عن الفتنة، يقول ما هي الفتنة وهم مؤمنين؟
الحمد لله، هذه الآية هي في فاتحة سورة العنكبوت، وفيها يقول الله جل وعلا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي هل ظن الناس أنهم إذا قالوا آمنا بلسانهم دون أن يتركوا بلا ابتلاء ولا اختبار؟ فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس بإيمانهم، هل هم على حقيقة هذا الإيمان أو ليسوا على ذلك؟ فالفتن هي التي تمحص الناس، وهذه الفتن كثيرة، قد تكون هذه الفتن فتن شبهات، وقد تكون فتن شهوات. فأما فتن الشبهات فهي التي تطرأ على الأفكار وتحيلها وتصرفها، وأما فتن الشهوات فهي التي تطرأ على الأعمال بما يقع من الفتن التي يبتلى الناس بها، سواء في فتنة المال أو فتنة النساء أو فتنة الجاه أو فتنة الحسب وغير ذلك من الفتن. فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس ويبتليهم بمثل هذه الفتن، هل يثبتوا على إيمانهم أو لا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا أو يقول هل السنن الرواتب لها سجود سهو؟
السنن الرواتب أو غيرها من الصلوات، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فمتى ما وقع فيها السهو فإن هذا السهو بحسبه، فإن كان هذا السهو عن واجب أو عن ركن فإنه لا بد أن يأتي بما هو واجب في هذا السهو، فإن كان ركنا فإنه يأتي بهذا الركن، وإن كان واجبا أن يأتي بسجود السهو. أما إن كان هذا الذي سهى عنه مسنونا فإنه إن كان في الأفعال الظاهرة فيجوز له أن لا حرج في السهو عن ما هو ظاهر من السنن الظاهرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا لم أصلي الوتر على أساس يقول أن أصليه نصف ساعة قبل الفجر، يقول لكن لم أصحى إلا على أذان الفجر، فيقول ماذا أفعل؟ متى أصليه؟ هل أصلي بعد الأذان؟
قضاء الوتر له وقتين، أما الوقت الأول فتقضيه مع طلوع الفجر، فيجوز لك أن تقضي الوتر عند طلوع الفجر، فلو أذن المؤذن فلك أن تقضي الوتر في هذا الوقت، والوقت الثاني أن تقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ولكن تقضيه في هذه الحال شفعا لا وترا، فإن كنت توتر بثلاث فتشفع الوتر الثلاث بأربع، فتصلي أربعا من النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل البخور أو الدخون يقول في نهار رمضان يفطر الصائم؟
البخور أو الدخون لا يفطر الصائم، ولكن أهل العلم ينصون على أن الصائم يجتنب شم البخور المباشر، وذلك لأن له جرم ينفذ إلى الجوف، فلذلك لا يستنشقه الصائم استنشاقا مباشرا، ولذلك يذهب بعض أهل العلم أنه لو تعمد استنشاقه استنشاقا مباشرا أن صيامه يبطل، ولكن الأصل أن شم الروائح الطيبة ومنها البخور الأصل أنه لا يفطر الصائم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول أتتني موافقة للذهاب للحج، ويقول طلب مني فحص طبي، ويقول ذهبت اليوم وأنا صائم في النهار، ويقول أنه يعني أعطي تطعيما، فيقول هل هذا التطعيم يفطر الصائم؟
التطعيم لا يفطر الصائم، التطعيم أو سحب الدم هذه من أمور المباحة للصائم أن يفعلها، ولكن إن كان فعل هذا في الليل كان أفضلا، فإن احتجت إلى أن يكون ذلك في حال النهار وفي حال كونك صائما فلا حرج، والله أعلم.
جزاك الخير الشيخ. يقول هل تكفي ركعة وتر واحدة بعد صلاة العشاء؟
نعم، أقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر ركعة واحدة، وقد كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة فأنكر عليه، فقال ابن عباس دعوه إنه فقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى أحدكم فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة الذهب، إذا كنت يقول تاجر في الذهب، فيقول كيف أحسب زكاة الذهب إذا كان عندي يقول من أكثر من عيار؟
زكاة الذهب متى ما كان معدا للتجارة فإنك تقوم الذهب بسعر يوم وجوب الزكاة، وإذا كان بالغا للنصاب الشرعي فإنك هنا تخرج منه ربع العشر أو 2.5%. فإذا كان عندك النصاب قد بلغ وأنت تعلم بكونك أن هذا المال الموجود عندك وأنت تعده للتجارة، فتحسب كل مال منه بحسبه. فمثلا عندك من عيار 21 كذا من الغرامات، وعندك من عيار 24 كذا من الغرامات، فكل غرام تحسبه لوحده، ثم المجموع في النهاية تجمعه كله وتخرج عنه ربع العشر، فتحسب لكل واحد من هذه الأنواع من الذهب حسبة خاصة بها، ثم في المجموع النهائي تجمع الكل وتخرج عنه ربع العشر أو 2.5%، أو تقسم المبلغ الذي خرج معك على 40.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا نويت الاعتكاف هل يجب أن أنام في المسجد أو يجوز أن أدخل المسجد بعد صلاة الفجر وأخرج منه في بعد صلاة التراويح؟
بالنسبة لما يتعلق بالمعتكف فإن الاعتكاف اختلف في أقله، فيذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله يوم وليلة، وبعضهم يذهب إلى أن أقله يوم أو ليلة، وبعض أهل العلم يرى أن أي ساعة ينوي بها الإنسان فيحبس نفسه فيها في المسجد أن ذلك يعد اعتكافا. وعلى كل هذا الذي ذكره يصح أن يكون اعتكافا، لأنه استغرق النهار كله في المسجد أو استغرق الليل كله في المسجد، وذلك أقل حد للاعتكاف عند جمع من أهل العلم، فاعتكافه على ما ذكره من وصف اعتكاف صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول امرأة كبيرة في السن وتوفي زوجها في رمضان، فيقول سيأتي عليها العيد، هل يجوز لها أن تتزين في يوم العيد فقط؟
الزينة في اللباس أو في البدن من الأمور المحرمة على المرأة التي تحتد، ولذلك المرأة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فأتت المرأة وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يقول لها لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هي 4 أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أن هذه المدة مدة قصيرة، هي 4 أشهر وعشر تمتنع المرأة فيها عن اللباس، عن الزينة في اللباس والزينة في البدن، وكل ذلك يعد إحدادا منها على زوجها، فلا يجوز لها والله أعلم أن تكسر هذا الإحداد بمثل هذا لأجل يوم العيد، بل هي يلزمها أن تجتنب جميع ما يكون محظورا عليها في حال إحدادها إلى أن تنتهي من هذه المدة وهي 4 أشهر و10، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا طلب مني والدي الزواج من امرأة ويقول لم أوافق عليها، فيقول هل أنا عاق لوالدي؟
هذه المسائل في الحقيقة الأصل فيها هو أنه متى ما أمكن بر الوالدين في هذه المسائل التي لا ضرر فيها على الإنسان وقد قبلها وأرادها، أن ذلك يعد من البر. أما إذا كان لا يرغب في هذه المرأة ولا يرغب من الزواج بها، وإنما يرغب في الزواج من امرأة أخرى، فكونه يرفض يظهر لي والله أعلم أن هذا هو حقه، ولا يجبر هو على نكاح امرأة لا يريدها، فيخشى من ذلك إذا نكح امرأة لا يريدها أن يقصر في حقوقها وأن يحصل من الخلاف والشقاق والفراق بين الزوجين لعدم رغبة أحد الزوجين بالآخر منذ البداية. فالأصل أنه أن رفضه في هذه الحال لا يعد عقوقا، ويوضح لوالده أو لوالدته بالتي هي أحسن عدم رغبته في الزواج من هذه المرأة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول الإمام في مسجدنا، يقول في صلاة التراويح بالأمس قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد وأكمل القراءة، هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، سجود التلاوة هو من قبيل المسنون، فيستحب للإمام أن يفعله أحيانا وأن يتركه كذلك أحيانا. فإذا ترك سجود السهو، عفوا سجود التلاوة، فالمأموم تبع لإمامه، لا يستقل المأموم بسجود التلاوة ولم يسجد له الإمام. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في الجمعة فسجد، وفي الجمعة الأخرى لم يسجد. وأخبر رضي الله عنه أن الله جل وعلا لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.